بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذا هو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وفيه يروي النووي رحمه الله تعالى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أصل الإسلام، والقاعدة العظيمة التي تدور عليها رحاه. هذا الحديث جمع معاني الدين بأسرها، فلم يخرج ولم يشد عن هذا الحديث إلا القليل النادر. فبين أيدينا أصول الإسلام في هذا الحديث. ولهذا إذا سأل سائل فقال: ما هي أصول الدعوة إلى الله؟ قلنا: حديث جبريل. فإن قال قائل: ما هي أصول العقيدة؟ قلنا: حديث جبريل. وإذا قال قائل: إلى أي شيء ندعو الناس؟ قلنا: إلى حديث جبريل. إذا سألك سائل عن الأصول الخمسة في الدعوة إلى الله، فهي أركان الإسلام. وإذا سألك أحد عن الأركان الستة التي يقوم عليها بناء العقيدة، فقل: هي أركان الإيمان التي في هذا الحديث العظيم القدر الجليل الفضل الواسع الخير. هذا الحديث أخرجه جمع من أهل الحديث، والرواية التي معنا هي رواية مسلم. وقد روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقد ذكر العلماء أن سبب هذا الحديث له قصة، ذلك أن الصحابة أكثروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السؤال، وربما كان السؤال في وقت غير مناسب، وربما كان السؤال متعلقا بأمر غير مناسب، وربما لابس ظروف السائل والسؤال ما لا ينبغي، فنهوا عن المسألة، نهوا عن المسألة. ثم لما تأدبوا بأدب العلم وتحفظوا مما ينبغي أن يتحفظ منه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال فقال سلوني، لكنهم هابوا النبي أن يسألوه، هابوه أن يسألوه وتحفظوا من السؤال خشية أن يقع منهم ما يؤذي النبي أو يغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سأل النبي استفادوا وانتفعوا بهذه الأسئلة وما يعقبها من إجابات. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوني، هابوا أن يسألوه، فكانت الحكمة البالغة أن يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الصحابة أصول دينهم من جهة، ومن جهة أخرى ليعلمهم أدب السؤال بصورة عملية، ليتعلموا أدب السؤال بصورة عملية. أدب السؤال في حال السائل، في هيئته، في سمته، في شكله، في لبسته، في جلسته، في كيفية إراده الأسئلة، في الشؤون التي ينبغي أن يسأل عنها وأن يهتم بها. فجاء جبريل عليه السلام يعلمهم شأن الدين ويعلمهم شأن السؤال والحالة التي يجب وينبغي أن يكون عليها السائل. فكان نفعهم بهذا الحديث عظيما. ما الذي يدل على أن جبريل عليه السلام إنما جاء ليعلمهم ذلك؟ الذي يدل رواية مسلم التي فيها هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. فدل هذا على أن سبب ورود هذا الحديث هو امتناع الصحابة عن السؤال بعد النهي، ولما رخص لهم فيه أي في السؤال هابوا المسألة وخافوا أن يقع منهم شيء من سوء الأدب، فجاءهم التعليم بصورة عملية فتعلموا من جبريل كيف يسأل السائل وكيف يتواضع طالب العلم وكيف يجلس بين يدي العالم وما الذي يبدأ به من الأسئلة وما الذي يؤخر. فتجد أن جبريل عليه السلام سأل عن الأصول والقواعد والأركان، أولا سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة وما يكون من أشراطها. ولا شك أن الإيمان بالساعة من أركان الإيمان، لكنه يتعلق بهذا الموضوع أسئلة لا داعي لها أحيانا. فجاء جبريل ليعلم أنه ينبغي أن يكف الإنسان لسانه عن سؤال لا موضع له وأن يشتغل بما ينفعه، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه في هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو راوي الحديث الأول، ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، يعني كما روى الحديث الأول فقد روى الحديث الثاني، ولهذا ناسب أن يقول أيضا. وأيضا هذا مصدر، كلمة أيضا بمصدر، وما هو المصدر؟ المصدر ما دل على حدث مجرد عن الزمن، يقول ضرب فلان ضربا، ضربا مصدر يدل على ماذا؟ يدل على وقوع ضرب، لكنه لا يتحدث ولا يحدث عن زمن حصول هذا الضرب. فالضرب والأكل والشرب كل هذا مصادر، كل هذه الألفاظ مصادر، كل هذه الألفاظ مصادر تدل على حدث مجرد عن الزمان. فقوله أيضا أي رجع، والفعل آضى، آضى بمعنى رجع، رجع رجوعا وعاد عودا، يبقى عاد الحديث في روايته إلى الراوي الأول وهو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، بين ده ظرف، ظرف يدل على الزمان أو يدل على المكان أو يدل عليهما معا. إذا قلت جئتك بين العشاءين إذا ده ظرف إيه؟ جئتك بين العشاءين ظرف زمان، أو جئتك بين السادسة والسابعة هذا ظرف إيه؟ زمان. فإذا قلت جئت بين أحمد ومحمد فهذا ظرف مكان، أو وقفت بين الباب والنافذة فهذا ظرف مكان. يبقى قوله رضي الله عنه بينما هذا ظرف زمان أم مكان؟ يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات جلوس، فبينما هنا ظرف زمان أم مكان؟ هو يصلح لهذا ولهذا، لكن الراجح فيه أنه ظرف زمان. لماذا؟ لأنه قال ذات يوم، لأنه قال إيه؟ ذات يوم، فدل على أنه يحدث عن وقت، يحدث عن وقت. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في وقت من يوم من الأيام. وهذا يفيد المفاجأة، يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد نوع مفاجأة، يفيد نوع إيه؟ مفاجأة، لأن الأمر حصل من غير ترتيب ولا استعداد. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن يقصد بذلك من؟ يقصد نفسه وغيره، يبقى نحن أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يصلح أن يكون نحن هنا ضمير المعظم نفسه. لماذا؟ لأن النبي قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم، الإشارة هنا لمن؟ للجمع، الإشارة للجمع، يبقى أتاكم أي أيها الصحابة رضي الله عنهم. بينما نحن عند رسول الله، وقلنا في رواية جلوس، في رواية جلوس، جلوس هذا أيضا مصدر، جلس جلوسا، ضرب ضربا، جلس جلوس هذا مصدر يدل على فعل الجلوس من غير أن يقيده بزمن بعينه. وقد يطلق هذا المصدر على الجمع، يقول جمع جالس، جمع جالس جلوس، فلان جالس والآخر والثالث والرابع فهم جلوس، ويصح أن تقول جالسون، ويصح أن تقول جلاد. إذن هذا مصدر ويدل على الجمع، يعني جماعة الجلوس، وهذا يقولون أنه من باب إطلاق المصدر على المشتق. المشتق هو اسم الايه؟ الفاعل. ما اسم الفاعل من جلسة؟ جالس. اسم الفاعل من جلسة؟ جالس، لأن اسم الفاعل من الثلاثي يصاغ على وزن فاعل. جلس جالس، ضرب ضارب، وهكذا. عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند هذا الظرف ايه؟ ها؟ هنا في هذا السياق، ها؟ ظرف مكان، ظرف مكان. ويصح أن تقول عند، ويصح أن تقول عند، ويصح أن تقول عند، وهذه لغات في كلمة إيه؟ عند، في ظرف عند. وهذا الظرف يفيد القرب، هذا الظرف يفيد الإيه؟ القرب، إما حسا وإما مع من. لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا يدل على القرب، قرب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصحابه، من الفقراء، من أهل الصفة. وهؤلاء كان قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا حسيا. لماذا؟ لأنهم جلوس في مجلسه، جلوس في مجلسه، وهم مع قربهم الحسي قريبون معنويا أو لا؟ نعم، بلى، هم قريبون معنويا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحابه، وهم أحبابه، وهم حواريوه، وهم جلاسه صلى الله عليه وآله وسلم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. إذ هذا الظرف أيضا يفيد المفاجأة، وهو ظرف زمان، ظرف زمان يفيد حصول أمر مفاجئ. إذ طلع، ولم يقل دخل، وطلوع الشيء يشعر بعظمته، تقول طلعت الشمس، فهذا فيه تعظيم لأمره. ومنه قولهم رضي الله عنهم طلع البدر علينا، تعظيما لطلعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم يوم هجرته. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. هذا الرجل فيما يظنون وفيما يحسبون، وإلا فهو ملك، وإلا فهو ملك. ومعلوم أن الملائكة تخالف في الخلقة والهيئة والحالة بني آدم، فهي أجساد أو أجسام أو مخلوقات نورانية، خلقت من نور كما في صحيح مسلم، مخلوقة من نور، أودعها الله تعالى خصائص ليست للبشر، منها قدرتهم على التشكل، خص بعضهم هذه القدرة على التشكل والظهور بالأشكال الحسنة، بالأشكال الحسنة، وأطلق بعضهم فقال بالقدرة على التشكل مطلقا. لماذا؟ قال لأنه ورد أن الملك جاء إلى الرجل على هيئة الأقرع، وعلى هيئة الأعمى، وعلى هيئة الأبرص، وفي هذا نقص، وفي هذا نقص. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. الشعر والشعر لغتان صحيحتان، وتقول بحر وبحر للتحريك أيضا لغتان صحيحتان، ونهر ونهر، لأن تجد بعض العرب يحرك هذا الحرف الأوسط فيقول شعري وشعرك وهكذا. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي رواية قال لا نرى عليه أثر السفر، وفي رواية قال ليس عليه سحناء سفر وليس من البلد، سحناء الهيئة. وهذا يدل على أمور: الأول أنهم رأوا هذا الرجل الملكي، رأوه بأم أعينهم، لأنه وصفه بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. كذلك فيه الثبوت أن جبريل عليه السلام كان يتشكل في صور من الرجال مختلفة. لماذا؟ لأنه ثبت أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ في صورة دحية الكلبي، وكان يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهنا جاءه في صورة رجل غير دحية الكلبي رضي الله عنه. فهذا يدل على أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما صورة بشرية، في غير ما صورة بشرية. قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذه إشارة ظاهرة إلى ماذا؟ إلى الحالة والهيئة التي ينبغي أن يكون عليها السائل، لا سيما إذا كان السائل طالب علم، يعني يشتغل بطلب العلم ويبحث عنه ويتفقه مسائله ويبحث وراءها. المشتغل بطلب العلم ينبغي أن يكون على هيئة وحالة حسنة ملائمة. فهذا أدب يعلمه جبريل للصحابة. إذا أراد الإنسان أن يجالس أهل العلم وأن يسائلهم وأن يحضر عندهم فينبغي أن يكون على الهيئة والحالة الأكمل. وهو أيضا إرشاد ودلالة على ما ينبغي أن يكون عليه جلاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العناية بالنظافة. وهذه العناية بالنظافة لا تناقض ولا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني رثاثة الحال وبساطة الهيئة، إذ لا تعارض بين البساطة وبين النظافة. فللإنسان أن يلبس الثياب المتوسطة على أن تكون هذه الثياب نظيفة نظيفة، لأنه لم يذكر من حاله إلا أنه شديد بياض الثياب، يعني اعتنى بنظافة الملابس وشديد سواد الشعر، دلالة على أنه لم يكن مغبرا لم يكن مغبرا. وسواد الشعر له دلالة أخرى تمثل أدبا آخر من آداب طلب العلم. من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم نعم أحسن. فشدة سواد شعره تدل على أنه كان شابا، تدل على أنه كان شابا. والنادر لا حكم له، لأنه قد يشيب الشاب، قد يشيب، قد يكون إنسان في شبابه وهو شائب، يعني ابيض شعره مبكرا، أو يكون الرجل كبيرا ليس عنده شيء، لكن هذا من النادر الذي لا حكم له. يبقى قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يدل على ماذا؟ يدل على أنه جاء متنظفا وجاء يطلب العلم زمن الشباب. لماذا؟ لأنه الإنسان يطلب العلم لينتفع به وينفع، فإذا لم يطلبه زمن الشباب فاته أن ينفع نفسه وفاته أن ينفع غيره، لأنه قد ينقضي الأجل سريعا فلا يجد الفرصة ولا المكنة من أن ينفع نفسه أو أن ينفع غيره. ثم إن النفس في الصغر والحافظة في الصغر صفحة بيضاء ينتقش فيها ما يقرأه ويتعلمه ويدرسه الإنسان، فإذا قصر في الطلب في هذا الوقت فإن طلبه العلم حال كبره أشق وأصعب. ولهذا كانوا يقولون يعني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر كالنقش على الماء. النقش على الماء هل يبقى؟ سنكتب على صفحة الماء، هل يبقى أثر كتابته؟ لا. قال ولا يعرفه منا أحد، ولم يقل ولم يعرف. لماذا؟ لأنه قال منا يعني الصحابة، فهو يتحفظ من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إيه؟ عرف السائل وهو جبريل عليه السلام. طيب، هذه المقدمة بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أو ليس عليه سحناء سفر وليس من البلد. ما فائدة هذه المقدمة الطويلة؟ قضية أن السائل سيسأل عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشرافها، فما فائدة هذه المقدمة؟ هذه المقدمة أولا سيقت لما فيها من الفوائد التي ذكرنا من حال السائل وما ينبغي أن يكون عليه عند طلب العلم، وما ينبغي أن يكون عليه الجالس بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه واحدة. والثانية أن هذه المقدمة تفخيم للقصة وتعظيم له. في هذه المقدمة تعظيم للقصة وتوطئة، ولا تأتي التوطئة ولا المقدمة ولا التمهيد إلا للشأن الذي يهتم به وينتفع به، فهذا نوع تعظيم وتفخيم للقصة وما فيها من أسئلة. وهي ثالثا فيها نوع تشويق، نوع تشويق وتحبيب في ما سيأتي ذكره. واضح؟ إذا هذه المقدمة اشتملت على فوائد، وهي أيضا تعظيم وتفخيم للقصة التي سترد، وفيها أيضا ماذا؟ تعليم لأدب القصص وأدب الكلام، أن يذكر الإنسان ما يلابس هذا الحدث، فإن فيه نوع تشويق وتحبيب للسامع حتى يصغي سمعه ويتأهب لما سيأتي ذكره من السؤالات المهمة له صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجالس هو السائل. قال إلى النبي، ولم يقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن حاله يدل على أنه لم يجئ متعلما، وإنما كان جلوسه على هيئة المتعلم، يدل على هذا قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فهذه هيئة المتأدب. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، المقصود أسند ركبتي نفسه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إيه؟ اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قربا ظاهرا، اقترب منه قربا ظاهرا. ولا يكون هذا لمن جلس بجواره، وإنما لمن جلس وجاهه، يعني في وجهه، يعني أتاه قبل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. هل وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أم وضعهما على فخذي نفسه؟ يرجح العلماء أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه لا تكون إلا لمن بينك وبينه مؤانسة ومجالسة ومواد ومحبة وصلة، وإلا فلا يليق ولا يجمل بحال أن تضع يديك على فخذي رجل ليس بينك وبينه صلة ولا علاقة ولا معرفة ولا محبة ولا مودة، وإلا عد هذا من الجفاء، عد هذا من الجفاء. والعلماء اختلفوا هل كان وضع يديه على فخذي نفسه أم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان واضعا لها على فخذي نفسه فهذه هيئة المتأدب المتعلم، وهذه فيها تعمية لحاله عن الصحابة، تعمية لحاله، فكأنه رجل غريب عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعرفه ولم يسبق له أن لقيه. أما إذا وضع يديه على فخذي النبي فهذه حالة المؤانس المجالس القريب المحب المواد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما شهد لما مال إليه كثير من العلماء أنه ورد في بعض الروايات أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه التصريح بأنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد ثبت أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه دليل على جواز مس الفخذ إذا كان من وراء حائل، إذا كان من وراء حائل. ثم قال يا محمد، من القائل؟ جبريل عليه السلام. وإلى هذا القدر نقف ونكتفي لنواصل في الأسبوع المقبل، وننتقل الآن إلى درس الفقه.